الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة المعروف فيها عدم منجزية العلم، فيجوز ارتكاب بعض الأطراف لا محذور فيه، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأول قلنا الاطمئنان، وتمسك هذا به الشيخ الأعظم والشيخ العراقي بدعوى أنه إذا انتخبت هذا الأولي مثلا رقم واحد من بين ألف، فاحتمال كون هذا هو المحرم ضئيل جدا، واحد على ألف يا أخي العزيز، والنسبة ضعيفة، فيحصل الاطمئنان، وحيث أن الاطمئنان حجة فيجوز الارتكاب. هذا حصيلة الوجه الأول. قلنا أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول كان مضمون هذا، أنه إذا الأول يوجد اطمئنان ليس هو النجس، الثاني أيضا يوجد اطمئنان ليس هو النجس، الثالث الرابع الخامس إلى أن توصل علما كل واحد هو اطمئن ليس بنجس، فسوف تصير النتيجة إيش؟ اطمئنان عندي لا شيء منها بنجس. تلتزم بهذه القضية؟ هذا صعب يا أخي. وأجبنا عن ذلك فيما سبق بأنه أنا عندي اطمئنان هذا الفرد ليس بنجس لو لوحظ منفردا بقيد وحده وحده، وهكذا الثاني اطمئن ليس بنجس لو لوحظ وإلى آخره. الإشكال الثاني كان هذا مضمون، هذا الإشكال الأول انتهينا منه ما نشغل به. الإشكال الثاني كان هذا مضمون، إذا كان اطمئنان أكل أول ليس بنجس فإذا يجوز ارتكابه. بسم الله الرحمن الرحيم وأشربه. الثاني هم عدي اطمئنان هم بسم الله الرحمن الرحيم وأشربه، والثالث والرابع والخامس إلى لي وأنا أوصلها كل واحد بيطمئنان إلى الألف، وبذلك تلتزم بهذا يعني كلهن يجوز ارتكاب من باب كل واحد لو لوحظ وحده فيه اطمئنان. أجبناهم عن ذلك، قلنا مدرك حجية الاطمئنان هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء في أمثال هذا في هذا المورد وما شاكله السيرة على أنه واحد منها يؤخذ به. صحيح هو اطمئنان موجود، بس تأخذ بمن؟ بواحد لا بالجميع. فإذا قضية عقلائية بعد هذا الإشكال لا يأتي. الإشكال الثالث الآن درسنا الجديد يبتدئ، ذني كلهن أنا كررت حتى هذا الثالث أجيبه، فمحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الإشكال الثالث على هذا الوجه الأول أن يقال لو كان هناك اطمئنان وهو حجة فأنا سوف أرتكب الإناء الأول وأسحبه وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مو تكتب ترى بسم الله الرحمن الرحيم، ذني أنا أذكر لتلطيف الأجواء، أنت مو تكتب من بعد. فحينئذ شربته لازم هذا العلم الإجمالي سوف يزول عن الباقي، يعني 999 يزول العلم الإجمالي. يعني لا يمكن أن نحلف ونقول والله إن النجس موجود في الباقي، كلا ثم كلا. الاحتمال أنه كان ثابتا في الأول الذي شربناه وتناولناه، فإذا لم يكن هناك علم إجمالي فسوف يجوز ارتكاب بقية الأطراف لعدم وجود العلم الإجمالي. فالأول جاز ارتكابه لأجل اطمئنان، والبقية يجوز ارتكابهن لأجل زوال العلم الإجمالي. خوش إشكال حليو، لا بأس به إن شاء الله صار واضح. أكرره حصيلة هذا الإشكال، احنا سلمنا اكو اطمئنان، فإذا الاطمئنان في هذا المورد حجة يلزم أنه يجوز ارتكاب الأول. سفرد واحد يجوز ارتكابه بعد ما ارتكبت وخلصت وقلت الحمد لله رب العالمين، واحد يقول لي شيخنا تحلف أن البقية فيهن النجس؟ حلف، هذا عندي قرآن. يلا، لا ما أحلف. الاحتمال على أنه الأول هو الذي شربته لأجل الاطمئنان هو النجس، فما عندي علم إجمالي. إذا ما عندي علم إجمالي فيجوز الارتكاب لعدم وجود العلم الإجمالي، يجري أصل البراءة بعد ما علم إجمالي ما موجود في كل طرف من البقية، يجري أصل البراءة بناء على جواز ارتكاب الأول لأجل الاطمئنان. هذا الإشكال الثالث، شنو جوابه؟ والجواب صحيح، زال العلم الإجمالي في البقية صحيح، ولكن اطمئنان أيضا زال، أو العلم فقط زال؟ الاطمئنان لم يزل، وإذا لم يزل الاطمئنان حيث إن الهو الاطمئنان هو حجة كالعلمي، فإذن الباقي يلزم تركه لأجل الاطمئنان. فنحن نسلم، خلاص واحد، خلاص دورك أي تكرر، سلمنا لما نتناول الأول لأجل الاطمئنان العلم الإجمالي زال في البقية، لكن الاطمئنان ما زال، فالاطمئنان موجود بأن واحدا منها محرم، وما دام الاطمئنان موجود فإذن يلزم ترك الباقي لأجل الاطمئنان وإن زال العلم الإجمالي، فإن الاطمئنان حجة كالعلم الإجمالي. بهذا ننتهي من الوجه الأول مع إشكالات الواردة عليه التي أوردت عليه. الوجه الأول يعني علما لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة وهو الاطمئنان، وقلنا ثلاث إشكالات هذا النهم ما تدفعناهن بحمد الله عز وجل. الآن راح ندخل في الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني علما وجه ثاني، هذا وجه ثاني مو الاطمئنان لجواز ارتكاب الشبهة المحصورة، هذا الآن وجه ثاني لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة. إذا قلت محصورة اشتباه، غير المحصورة. وجه ثاني لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، عدل علما عدل. الأول الذي هو الاطمئنان ذاك كان للشيخ الأعظم والعراقي، هذا الوجه الثاني ما أقدر أنسبه إلى أحد لأن وجه معروف بعد. الوجه الثاني أن يقال إن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا تعارضت الأصول في أطرافه. وحيث إنه في الشبهة غير المحصورة لا تتعارض الأصول، باعتبار كثرة الأطراف. فالمخالفة العملية القطعية لا تكون ممكنة، وإلا إذا كانت ممكنة لم تكن الشبهة غير محصورة. فتجري الأطراف أكتع أبتع أجمع، تجري الأصول في الأطراف، في كل الأطراف. ولا يلزم من ذلك محذور. أي محذور يلزم؟ بالتالي أنت ما تتمكن ترتكب جميع الأطراف، نصها ترتكب، ثلاث أرباع، أما كلها فهو ما يمكن، وإلا صارت محصورة. فإذا لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف فلا يعود مانع من جريان الأصل، أصل البراءة، أصل الطهارة في جميع الأطراف. ومعه إذا يجري الأصل في جميع الأطراف لا يكون العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا، لأن سبب تنجيز العلم الإجمالي تعارض الأصول في الأطراف، وحيث لم تتعارض في أطراف الشبهة غير المحصورة. وليش ما تتعارض؟ لأن كثرة الأطراف، الكثرة الكاثرة للأطراف تمنع من إمكاني ارتكاب جميع الأطراف، فبالتالي جريان الأصل في جميع الأطراف ما يلزم من عدة المخالفة القطعية، فلا مانع من جريان الأصول في الأطراف، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا. ومن هي تتم إلى توضيحية، ومن خلال هذا اتضح الفارق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. فإن الشبهة المحصورة يكون العلم الإجمالي فيها منجزا، حيث إن الأطراف قليلة يمكن ارتكابها جميعا، فلو جرت الأصول في الجميع، جميع الأطراف الشبهة المحصورة، يلزم المخالفة القطعية، فلا تجري في البعض لأنه بلا مرجح، ولا الجميع، جميع الأطراف للعلم الإجمالي بأن البعض محرم، فتتعارض الأصول العملية في الأطراف فيكون العلم الإجمالي منجز. هذا وين؟ في الشبهة محصورة. وهذا بخلافه في الشبهة غير المحصورة، فإنه لو جرت الأصول في جميع الأطراف حيث لا يمكن ارتكابها جميعا، وإلا كانت محصورة، حيث لم يمكن ارتكابها ضمير لمن يرجع؟ أطراف جميعا، فلا يكون جريان الأصول في جميع الأطراف موجبا للتجويز المخالفة القطعية، فتجري الأصول في جميع الأطراف، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وهو شيء ظريف لا بأس به. هذا والسيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء 5 صفحة 229، 5 صفحة 229، على مسلك الاقتضاء، بل كل الحاجة كما تقولون. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر، أتمكن أن أقول توجيه لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة، نفس هذا التوجيه ذكر، نفس هذا التوجيه، لكن بصيغة أخرى. الروح قد تكون واحدة والصيغة مختلفة. وطبيعي هذا لا ينفهم من عدة على أنه يعني إذا لم يأتي لا 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 أنا لما أأتي بصيغة جديدة لعل الصيغة الجديدة هي 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 تحمل في داخلها نقاط قوة، نقطة قوة فنقطة امتياز. أنا راح أبين لك سأشوف شلون، بس أنا ردت هذا الذي أقوله واقع الحال أبينه واقع الحال. وحاصل ما ذكره قدس سره قال إن الأصول لما لا تجري في أطراف الشبهة المحصورة فضلاً، لما لا تجري في أطراف الشبهة المحصورة فضلاً عيفة، فضلاً عيفة في المحصورة. قلت المحصورة مو اشتباه، رحنا للمحصور ليش ما تجري، والحال على أن دليل الأصل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه بإطلاقه يشمل كل طرف طرف من أطراف الشبهة المحصورة. فلماذا لا يشمل؟ تخريج فنية الريت، تخريج فنية. صحيح نحن نشعر أنه بالوجدان لا يمكن أن يشمل، لكن ما هو التخريج الفني؟ هو ذكر هذا التخريج الفني، قال للانصراف. كيف للانصراف؟ قال لأنه لو جرت في جميع الأطراف، كلامنا وين سب يا شبهة محصورة، فمعنى ذلك أن الغرض الترخيصي هو أهم من الغرض الإلزامي، وعادة الأمر ليس كذلك. يعني لا يكون الغرض الترخيصي هو الأهم، بل عادة يكون الغرض الإلزامي هو الأهم. فلو جرى الأصل في كلا الطرفين في الشبهة المحصورة لازمه أهمية الغرض الترخيصي بلحاظ الغرض بالنسبة إلى الغرض الإلزامي، يعني الترخيص أهم، وهذا شيء غير معهود في الحياة العقلائية. هذا عدم معهودية أهمية الغرض الترخيصي بالقياس إلى الإلزامي، هذا يصير سبب للانصراف لدى العقلاء، انصراف دليل الأصل. هاي حجاية حلوة، هذه نقبلها، بس حجاية حجاية جميلة. فانصراف ينصرف دليل الأصل عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لأن لازم جريان الأصل في كلا الطرفين أن الغرض الترخيصي صار فداء، أن الغرض الإلزامي صار فداء، فداء أهم، صار فداء فداء للترخيصي، والترخيص صار أهم من الإلزام، وهذا شيء غير معهود في الحياة العقلائية. فينصرف دليل كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر إطلاقه ينصرف عن الشبهة المحصورة بهذا البيان. هذا بس الحكي وين في الشبهة المحصورة. ثم قال وإذا ذهبنا إلى الشبهة غير المحصورة حيث إن الأطراف المباحة كثيرة 999 هي المباحة، بينما الإلزامي واحد، فلأجل الكثرة الكاثرة للغرض الترخيصي يمكن أن يكون هو الأهم. والأهمية تنشأ منين؟ من تعدد، من تعدد مصاديق الغرض الترخيصي. فيمكن أن يكون الغرض الترخيصي لأجل تعدد أطرافه يكون هو الأهم من الغرض الإلزامي، فإن الغرض الإلزامي واحد، بينما الأغراض الترخيصية 999. فيمكن المولى أن يرخص في من؟ في الجميع بإجراء الأصل لأجل هذا الذي ذكرناه وهو إطلاق النتيجة. هيك راح يصير إطلاق دليل الأصل يشمل جميع أطراف الشبهة غير المحصورة لأجل أن الكثرة الكاثرة تجعل الغرض الترخيصي هو الأهم. هذا ما ذكره قدس سره. إذن دليل الأصل من طبق في الشبهة المحصورة للانصراف، وانطبق في الشبهة غير المحصورة لأن هذا الانصراف ما موجود. أنا قلت ما ذكره المشهور، ما ذكره المشهور من أنه يجري الأصل في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، هم عللوا به من المشهور، لماذا يجري الأصل في جميع أطراف الشبهة المحصورة لأجل على في أطراف الشبهة غير المحصورة لأجل لا يلزم مخالفة عملية. فقد يقال هذا الذي ذكره المشهور هو روح ما ذكره سيد الشهيد وما ذكره سيد الشهيد، لكن سيد الشهيد بين في الصياغة وهي الانصراف ونعطي درجة امتياز عليمن. إذا كان واحد نعطي توجيه الفني لأنها لا تشمل، ذولاك عللوا بأنها كثيرة بس ما قالوا الكثرة لماذا تجوز. إجا سيد الشهيد بين الكثرة تجوز لأنه راح يصير الأغراض الترخيصية أكثر، فبالتالي هما واحد، ولكن السيد الشهيد بين العلة لكون كثرة الأغراض لأنه يجوز أن يجري أصل في الجميع لأن الأغراض الترخيصية أكثر من الغرض الإلزام. على أي حال والأمر سهل، هذا ما ذكره المشهور من جانب وما ذكره السيد الشهيد من جانب آخر. وهناك شيء ثالث نذكره نحن، وحاصله أن يقال إن الأصل لا يجري في جميع الأطراف في الشبهة غير المحصورة، في الشبهة المحصورة لا لأجل أنه يلزم مخالفة عملية كما ذكره مشهور، ولا لأجل أنه يلزم أهمية الغرض الترخيصي بالقياس إلى الغرض الإلزامي، بل شيء ثالث أكو مانع لا هذا ولا هذا، وهو محذور المناقضة. هذا شيء ثالث، هذا مناقضة. فإني إذا كنت أعلم أن واحدا من هذين الطرفين اثنين أو الثلاثة واحد منها هو محرم، فلا معنى لأن ترخصني في الجميع، فإنه توجد مناقضة. كيف ترخصني في الجميع والحال على أنه أنا أعلم واحد منها هو محرم؟ فالمناقضة بما هي مناقضة؟ مانع من الموانع، ولا تحصرن المانع بالمخالفة العملية أو بما ذكره السيد الشهيد من يلزم أهمية الغرض الترخيصي من بالقياس إلى الإلزام، لا هذا فرد محذور ثالث لعدم جواز إجراء الأصل في جميع أطراف الشبهة المحصورة، وهو محذور المناقضة. ومن الواضح محذور المناقضة كما هو موجود هناك يعني قصدي وين في الشبهة المحصورة، موجود أيضا محذور المناقضة في الشبهة غير المحصورة. فلو أخذنا بهذا يلزم عدم الفرق بين المحصورة وغير بين المحصورة وغير المحصورة. فإذن على هذا الأساس ما ذكر في الوجه الثاني يبتني على غض النظر عن محذور المناقضة، والحال على أنه يمكن أن يقال محذور المناقضة موجود، لكن في نفس الوقت ذلك الكذا الأول والثاني أيضا موجود، فلا محذور من اجتماع المحاذير الثلاثة. وما دامت الثلاثة مجتمعة، هذا الثالث حيث أنه يجري في المحصورة وغير المحصورة فيعود من هذه الجهة لا مانع بينهما. فكيف نجيب؟ الخلاصة أنا الذي أريد أقوله، ما أريد أقول الأول البيان الأول باطل للمشهور، البيان الثاني للسيد لا 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 لا، أقول بيانكم صحيح، المحاذير يمكن أن تبين ثلاثة من جريان الأصول في جميع أطراف الشبهة المحصورة. محذور الذي ذكره المشهور وهو محذور المخالفة العملية، محذور الذي ذكر السيد الشهيد يلزم ماذا؟ أهمية الغرض الترخيص من الإلزام. محذور المناقضة، إذا أخذنا على الأول والثاني يختص الأول والثاني بمن يختص بالشبهة المحصورة ولا يأتي في الشبهة غير المحصورة، لكن إذا أخذنا بالثالث وهو موجود إلى جنب ذينك الاثنين فهو يأتي في الشبهة المحصورة وغير المحصورة معا. فبقي الإشكال حينئذ على حاله، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.